جيو إكسبرس.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم هجوم ألمانيا، هل هو معاداة للهجرة والإسلام أم لحسابات سياسية حزبية ألمانية؟ من هم التوانسة اللي راجعين من سوريا؟ ما هي المخاطر على أمن تونس وكيف يمكن مراقبتهم؟ سقوط الأسد هل يحول ليبيا لمسرح صراعات دولية؟ هذه أهم وأبرز محاورنا اليوم. مرحبا بكم وتابعوا معنا هذه التحاليل مع ضيوفنا طيلة الساعة.
L'invité du jour.
نبدأ مع ضيفنا من ألمانيا الأستاذ صلاح سليمان، الخبير في الشؤون الأوروبية بألمانيا، وبش نحكيه معاه على هجوم ماغدبورغ اللي صار منذ يومين واللي أدى لمقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 200 شخص حسب صحيفة إنديبندنت العربية. منفذ الهجوم السعودي اللي تم الكشف عن هويته كان سبق أن عرض مكافأة قدرها 10,000 ريال سعودي لمن يدلي ب معلومات عن إقامة السفير السعودي لدى ألمانيا. السفارة السعودية كانت أبلغت السلطات الألمانية لكنها يبدو أنها لم تتعامل بالجدية المطلوبة مع الأمر، وحتى عند متابعة تصريحاتي على موقع إكس حول كراهية الإسلام والانتقام اللي يدعيه وخاصة أنه ضد أسلمة أوروبا. كل هذه المعطيات تجعلنا نطرح سؤال حول كيف تعاملت السلطات الألمانية مع التحذيرات التي كانت تتعلق بشخصية طالب العبد المحسن. أكثر تفاصيل مع خبيرنا الأستاذ صلاح سليمان، مرحبا بك.
أهلا وسهلا. الحقيقة أدق كبير جدا للجالية العربية ومسلمين في ألمانيا، وكون هذا الشخص هو طبيب أتى من خلفية عربية وخلفية إسلامية رغم أنه مرتد عن الدين الإسلامي، إلا أن ذلك يشكل حادثة لم تحدث من قبل وسوف تترك ظلالها على الجالية الإسلامية العربية في ألمانيا. الواقع أن هناك كانت تحذيرات كما تفضلت من العربية السعودية.
أستاذ صلاح لو كنت تحافظ على مكانك، نعم. لأنه الحقيقة ساعات نفقدوا صوتك، لو كنت تبقى في نفس المكان.
نعم، هذا الشخص يتعرض من هذا الشخص له سجل ليس بالسجل الطيب، وهنا السؤال كيف تركه الأمن ولم يأخذ خطوات جادة في وقف هذا الشخص ومتابعته ومحاولة أيضا التقصي عن ما كان يكتبه على منصة إكس أو على صفحات الإنترنت، وخاصة أنه شخص يعني مشوش، ومع ذلك لم يتم توقيفه وكان يمارس عمله. والأغرب من ذلك أنه يعمل كطبيب معالج نفسي، كان يعالج المجرمين أساسا في المشفى الذي كان يعمل به، وهو أيضا ما يطرح بسؤال يعني ألم يراقبه زملائه مثلا كيف كان يعمل رغم هذا السجل الإجرامي الحافل. ما أود أن أقوله في هذا الصدد يعني أننا نشعر كجالية عربية مسلمة في ألمانيا بالخزي والعار من هذا الحدث الذي قام به، لأن أساسا أعياد الميلاد هي أعياد سلام وأعياد فرحة ويتسابق إليها الصغار قبل الكبار، وهي أعياد في غاية الروعة والجمال هنا في ألمانيا، الأنوار والزينة والأكلات وغيره، ويهرع دائما العائلات إلى هذه الحفلات.
نعيش إذا كنت أسمع فينا أستاذ صلاح، يعني منذ قليل أكدت على أنه هو صحيح عربي الأصل لكنه غير معتنق للدين الإسلامي، يعني ملحد، كان أعلن ذلك صراحة. لماذا يشعر العرب المسلمون في ألمانيا بالخزي والعار؟ لأنه هو ما عنده حتى علاقة بهم.
نعم، هذا حقيقة، لكن تبقى دائما الخلفية الأصلية له رغم معتقداته الجديدة تكون دائما في الصورة. يعني لا نستطيع أبدا التنصل. نعم، نحن نعرف أنه يعني مجرم ولا ينتمي إلينا، لكن سيتصدر المشهد دائما المسلمين واللاجئين والأجانب الذين دخلوا، وهو ما تطرحه الآن الصحافة من إعادة النقد الشديد لميركل التي سمحت بدخول اللاجئين.
هل لم يطرح في الصحافة الألمانية صلته مع اليمين المتطرف في ألمانيا، وخاصة في علاقة بتوقيتها هذه العملية التي تتزامن مع الحملة الانتخابية للانتخابات التي ستحدث في فيفري 2025؟
نعم، يعني الصحافة الألمانية أشارت بخجل إلى سجله، ولكن كما قلت أن نحن نعاني هنا في ألمانيا من الإسلاموفوبيا، وأن أي جرائم أو أي مشاكل يقترفها البعض وتكون بخلفية عربية إسلامية هي التي تتصدر دائما المشهد. هذه لقد مرت الصحافة، طبعا مرت الصحافة على هذه الخلفية الملحدة له، ولكن لم يتم تناولها بشكل كأساس في القضية. القضية أنه عربي مسلم أتى من العربية السعودية.
يعني
نحن هنا كجمعية عربية عانينا كثيرا جدا من هذه المشكلة، وليس لدينا لوبي أو ليس لدينا من يقوم بالدفاع عن وجهات النظر العربية، خاصة أن حادث الدهس هذا تكرر هذه المرة قبل ذلك في سنة 2016. حدثت عملية دهس أيضا في برلين وقتل 12 شخص، واليوم تعود إلى التكرار. ولك أن تتخيلي ما تترفق هذه العملية من أثر نفسي في نفوس الألمان الذين يذهبون في هذا الوقت إلى الأسواق أسواق أعياد الميلاد في كل ألمانيا.
أستاذ صالح سليمان، اليوم في ألمانيا هناك أصوات من اليمين وأقصى اليمين تطالب بإعادة اللاجئين لسوريا في ظل اقتراب كما قلت الانتخابات التشريعية في فيفري 2025، وملف السوريين اللاجئين السوريين اللي موجودين في ألمانيا واللي عددهم تقريبا يصل مليوني لاجئ منذ 2015، لكن عندهم انخراط في الاقتصاد الألماني، يعني تقريبا بلغة الأرقام هناك حديث عن 5300 طبيب، 2260 مختصين في رعاية الأطفال والتعليم، إلى جانب عدد كبير يتجاوز 3000 سوري يعني يعملون بقطاع له علاقة بالمناخ والتدفئة والتكييف. اليوم هل هجرة أو عودة السوريين اللاجئين بألمانيا قد يسبب يعني إشكالية فيما يتعلق باليد العاملة في قطاعات أساسية وفي الاقتصاد الألماني؟
هذا حقيقي. عندما قامت الثورة السورية وتم إقصاء الأسد ورحلة على الفور، ظهرت هنا تصريحات للسياسيين الألمان من بداية من المستشار الألماني إلى كل الأحزاب تقريبا، إلى وزيرة الداخلية نانسي فايزر، إلى وزير داخلية بافاريا أصلا أحد صقور ضد اللاجئين والهجرة يوخيم هيرمان، كلهم أشادوا باللاجئين السوريين. وكانت هذه يعني في حقيقة الأمر يعني فرحة كبيرة لنا هنا كجالية، لأن كلهم أشادوا بهم وقالوا أنهم سدوا قطاعات كبيرة في عجلة الإنتاج الألماني. وكما أشرت حضرتك أن 5000 طبيب عملوا في ألمانيا، ولم يعملوا فقط في المستشفيات الكبيرة أو المعروفة، بل ذهبوا إلى أماكن نائية جدا لم يعتد الألمان أصحاب البلد أن يعملوا فيها، مثل القرى وغيرها، قاموا بعمل مبهر وعمل رائع وعمل جيد. ولهذا قال كل السياسيين أنهم ليسوا مع ترحيل اللاجئين السوريين على الفور، بل بعضهم قال أن ترحيلهم أو ذهابهم بمحض إرادتهم إلى سوريا سيسبب مشكلة كبيرة في عجلة الإنتاج الألمانية. حتى أنهم أرادوا إصدار قانون يسمح بالسفر إلى سوريا للزيارة بصفة اللاجئ. عادة اللاجئ الذي قدم أوراق لجوء لا يسمح له بالسفر إطلاقا من البلد، لكن سيتم استثناء السوريين إشادة بهم وبما فعلوه في هذا البلد.
نعم، شكرا لك أستاذ صالح سليمان الخبير في الشؤون الأوروبية بألمانيا على كل هذه التفاصيل. شكرا لك.
عفوا جزيلا.
شكرا لكم. ما زلنا معكم في جو إكسبريس، وكما قلت بعد نحلو موضوع مهم جدا متعلق بالتوانسة اللي كانوا انتخرتوا في الأعمال الإرهابية في سوريا في العراق وغيرها، واللي كانوا مسجونين في السجون السورية اليوم. كيف ستكون عودتهم؟ هل يمكن السيطرة على كل الهويات المتعلقة بهم؟ هل هناك مخاطر؟ كيفية التنسيق؟ أكثر تفاصيل بعد شوي.
غدار دي نيوز.
ملف مهم جدا، ملف يتعلق أساسا بالتونسيين اللي كما قلت كانوا تورطوا في انتمائهم للتنظيمات والجماعات التكفيرية، واللي قاتلت في سوريا منذ 2011، واللي حملوا السلاح في سوريا. اليوم المسألة مطروحة حول التداعيات المباشرة والتهديدات الجدية التي تواجهها تونس في علاقة بهذا الملف وتداعيات ما يحدث في سوريا. اليوم نبحث مع ضيفي الدكتور عبد اللطيف الحناشي حول هذه المسألة، كيف يمكن التعامل فيها؟ هل يمكن إعادة تصنيف كذلك الجماعات الإرهابية أم لا؟ كل هذه التفاصيل معنا مباشرة الدكتور عبد اللطيف الحناشي الباحث والمؤرخ التونسي. مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة.
مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين. أهلا وسهلا.
شكرا لك. أنت كنت معناها اختصيت بالدراسات عديدة في هذا الموضوع، وكان عندك مؤخرا دراسة معمقة حول الانتحاريون المغاربة في تنظيم داعش تنرجعوا لها، وصدر لك مؤلف السلفية التكفيرية في تونس من شبكات الدعوة إلى تفجير العقول عن الدار التونسية للكتاب. دكتور عبد اللطيف الحناشي، اليوم هذا الموضوع مطروح، هل يتم تناوله فقط من الزاوية الأمنية أم يجب أن يكون هناك أبعاد أخرى، يعني استخباراتية اجتماعية قانونية؟ كيفاش نجمو اليوم تونس تتعامل مع هذا الموضوع؟
أولا الموضوع في حد ذاته، قضية السلفية التكفيرية العنيفة ما يطلق عليها بالإرهاب، هي قضية مركبة ومعقدة باعتبار تدخل العديد من الأطراف في هذه الظاهرة منذ في الواقع بروزها في أواخر تقريبا السبعينيات واحتلالها لموقع مهم في الكثير من البلدان، ولكن استخدامها كذلك من قبل العديد من الدول لتحقيق أهداف سياسية معينة. ولذلك هذه الظاهرة التي تمكن أفرادها من خلخلة وزعزعة الأمن في الكثير من البلدان في إفريقيا في آسيا ووصولا إلى أوروبا وكذلك حتى الولايات المتحدة الأمريكية، فيها العديد من القضايا التي يمكن أن تثار كطبيعة هذه المجموعات وأهدافها، وأيضا الطرق التي تمكنت من الوصول إلى استقطاب أقول آلاف من الشباب الذين تم استخدامهم في تحقيق مثل هذه الأهداف. هذه الأهداف التي يمكن أيضا أن نميزها فيها الأهداف الإقليمية، فيها الأهداف الدولية، وفيها الأهداف كذلك المحلية. ولا شك أن ما حدث في سوريا مؤخرا وقبل على الأقل نصف شهر من الآن يضيف إلى هذه المجموعات نوع من الغموض في الواقع. هذه المجموعة التي تمكنت من الزحف على دمشق في خلال نحو 10 أيام فقط، نلاحظ أن كان هناك موقف حازم من قبل الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية من هذه المجموعة، خاصة التي تمكنت من السيطرة على بلاد الشام. وفجأة نلاحظ أن هذه المجموعات قد تمكنت من السيطرة على بلاد الشام بمعنى سوريا بدعم إقليمي واسع وكذلك من دعم دولي واسع، في حين أنها قبيل تقريبا شهران أو أكثر من ذلك بقليل كانت تدين هذه المجموعات، وخاصة هذا الطرف الذي يتزعم الآن قيادة سوريا.
يعني نحن أمام إعادة تصنيف لهذه الجامعة. خلينا نتفقوا احنا ليس بشرطه أن يتم الموافقة على أنه إذا كان مثلا تم إعادة تصنيف أو إلغاء صفة الإرهاب على من يقود المشهد السياسي اليوم في سوريا يعني يجب أن تعتمده تونس، لأنه كل بلد عنده خصوصية. اليوم في تونس كيفاش يمكن التعامل حول بيانات وهويات من سيأتي من سوريا؟
يعني هنا تقولين تونس من تقصدين؟ هل الدولة التونسية؟
دولة تونسية بطبيعة الحال. لا لا لا، نحكي على الدولة التونسية.
نعم،
الدولة التونسية بطبيعة الحال.
الدولة التونسية، بلى الدولة التونسية بطبيعة الحال هي موقفها واضح من هذه المجموعات، باعتبار أنها كانت أحد ضحايا لهذه المجموعات، استهدفت هذه المجموعات البلاد التونسية، استهدف الجيش، استهدفت رموز الدولة في الواقع ككلك، استهدفت الاقتصاد التونسي، وحاولت أن تغزو البلاد من خلال عملية بنقردان. أنا أعتقد أن الموقف بالنسبة لتونس هو موقف حاسم، وموقف يعني على الأقل من خلال التصريحات التي برزت ليس منذ الآن وإنما منذ فترة بعيدة، هي محاربة هذه المجموعات بكل الطرق الممكنة. ولكن هنا قضية أن تعترف بهذه المجموعات أو لا تعترف، أنا أعتقد لن تعترف بهذه المجموعات سواء في الداخل أو في الخارج، والمسألة لا تتعلق حتى بتونس فقط، حتى تتعلق إقليميا الجزائر، ليبيا، المغرب، اللي كلها تقريبا قد تأذت من هذه المجموعات، على حتى وإن كان هناك ضغط دولي، ولكن حتى على صعيد دولي أنا لا أعتقد أن هذه الدول خاصة الغربية والولايات المتحدة الأمريكية ستعترف بها، وإنما حتى التعامل معها الآن هو تعامل أيضا وظيفي، بمعنى أن هذه الأطراف أرادت أن تحقق هدفا معينا أو هدفا مزدوجا. الهدف الأول هو إسقاط النظام السوري. إسقاط النظام السوري ليس على أساس أنه نظام قمعي واستبدادي وإلى غير ذلك، وإنما لأن النظام السوري كان مطالبا ومنذ تقريبا 2010 أو 2011 أن يقطع علاقاته بإيران. هذه إيران باعتبار أن سوريا كانت تمثل حلقة وصل بينها وبين حزب الله، حزب الله الذي كان يهدد وهدد وتمكن من تحرير بلاده وضرب الكيان الصهيوني في عدة مرات. الهدف إذن هو هذا، أن تعزل سوريا، أن تعزل عفو إيران، وأن يضرب محور المقاومة. وهذا بطبيعة الحال عنده تداعيات أخرى يتعلق بمسألة الاعتراف بالكيان الصهيوني. إذن هذا الآن تحقق عن طريق هذه المجموعات، لكن هل أن هذه المجموعات ستتواصل تسيير النظام وأن تكون في مصدر أو في سلطة فيما بعد؟ هذا أمر سيحدد لاحقا، باعتبار أن حتى العملية السياسية القادمة ستتدخل فيها العديد من الأطراف، سواء الدولية التي كما نلاحظ قد زارت ممثليها هذه الحكومة وسوريا لمعرفة نوايا هذه المجموعات، وكذلك الأطراف الإقليمية وخاصة هنا تركيا التي كما يبدو أنها ستحل محل إيران، باعتبار أنها دولة إقليمية ولها مطامح ومصالح متعددة في المنطقة، وبطبيعة الحال أيضا الكيان الصهيوني، ولكن أيضا وجودها هو مخيف بالنسبة لكل هذه الأطراف، بما فيها تركيا، بما فيها الكيان الصهيوني، بما فيها مصر، بما فيها الأردن، كل حدود والعراق، كل الإقليم هو غير قابل لهذه المجموعة إن أصرت على الحفاظ بإيديولوجيتها وبمنهجها القديم. أنا أعتقد أن هذه المجموعة هي وظيفية في انتظار أن تتحدد أو يتحدد برنامجها في المستقبل.
مهم جدا ما ذكرت أنا فيما يتعلق بالمهمة الوظيفية والتي واضحة جدا حسب ما وضحت لنا الصورة في علاقة بالنظام السوري والهدف من خلال عزل إيران. تداعيات احنا ربما سؤال اليوم المطروح في علاقة بتونس والدول المغاربية، يعني ما دام عندها خطة وظيفية، هذه السلفية الوظيفية فيما تتمثل بالنسبة لتونس والدول المغاربية، ما هي المخاطر؟
يعني هي مخاطر في الواقع هي قائمة منذ زمان، يعني أنت تعرفين ولربما السادة المستمعين أيضا يعرفون أن ليبيا وبعد 2011 تحولت لقاعدة متقدمة، خاصة منذ سنة 2013 قاعدة متقدمة لهذه المجموعات. والآن كانت موجودة، ومن ليبيا انطلقت المجموعة السلفية التكفيرية العنيفة الإرهابية لبنغردان لإقامة إمارة.
بالضبط، هذا كان يعني في السابق. اليوم مش نحب نعاود ونفهموا معاك دكتور عبد اللطيف الحناشي، فقط
يجب أن نرجع قليلا للوراء.
بالضبط، مش نرجع للوراء، أما فقط خليني نعدي البوب ونرجع، خليك معنا فما بوب ونرجع.
غادر دي نيوز،
نعاد نرجع مع ضيفي الدكتور عبد اللطيف الحناشي باش نعاودوا نزيدوا نغوصوا اكثر في تفاصيل التوينس اللي باش يرجعوا من سوريا واللي متعلقين خاصه متعلقه بهم قضايا في تنفيذ عمليات ارهابيه سواء في تونس او بالعراق وسوريا. اليوم نوصلوا كما قلت انت قراءه في الماضي حتى نتبين شنو يلزمنا نعملوا. نعرفوا انه في السابق كان ملف تسفير التونسيين للقتال الى جانب التنظيمات الارهابيه في سوريا والعراق تروح أمام البرلمان وشفنا ما صار في حد شيء، لكن النيابة العمومية كانت عاودت تعهدت بالملف هذا في سنة 2022. اليوم شنو يلزمنا ناخذ بعين الاعتبار في علاقة كما قلت الدكتور عبد اللطيف الحناشي بالماضي حتى نعرف كيفاش نتعامل معه اليوم؟
نعم، بمعنى أن هؤلاء يشكلون خطرا وخطرا محدقا ليس فقط بتونس وإنما أيضا بليبيا وكذلك بالجزائر وكافة الإقليم في الواقع حتى في مصر وإلى غير ذلك. الآن وجدوا أكثر حرية، وجدوا نوع من الشرعية الجديدة إن شئتي، وستساعدهم ذلك أو ستعطيهم دفعا جديدا لربما للقيام بالعديد من العمليات التي قد تؤدي إلى إيجاد نوع من الاستقرار في المنطقة ككل. قبل أيام أظن قد اجتمع مديري المخابرات ثلاثة، تونس والجزائر وليبيا، للبحث في إمكانية التنسيق والتعاون من أجل مواجهة هذه المرحلة الجديدة وخاصة المتغيرات في سوريا وانعكاساتها كذلك على المنطقة. وهذا أمر أعتقد جيد ويشير بأن هذه الدول الثلاثة على وعي بخطورة هذه الانعكاسات على البلاد المغاربية ككل. وأعتقد أن يمكن كذلك أن نعرف الوضع في ليبيا غير مستقر تماما، ويمكن أولا وجود هذه المجموعات الآن في ليبيا هو ثابت، ولكن يمكن أن يرحل هؤلاء أيضا إلى ليبيا سواء من أجل الدخول إلى تونس بطرق شرعية أو غير شرعية، وهنا المسألة الشرعية وغير الشرعية يمكن أن تناقش، وكذلك يمكن أن كذلك يدخلون إلى الجزائر. وبالتالي هنا بتقديري هذه الأجهزة المهمة في الدول الثلاثة يمكن أن تخطط لكيفية مواجهة هؤلاء. بالنسبة للتونسيين خاصة، هناك في الواقع مئات من التونسيين الذين انخرطوا في هذه المجموعات في بلاد الشام، ومنهم من كان سجين في السجون السورية. أعتقد هناك 34 من هؤلاء الإرهابيين الذين تم اعتقالهم منذ تقريبا 2012 أو 2013، وعلى أساس أن يرجعوا للبلاد التونسية، ولكن لم يصل الطرفان تونس الدولة التونسية والدولة السورية إلى اتفاق لترحيل هؤلاء. ولا شك أن هؤلاء الآن وهم أحرار لربما يفكرون أو يسعون للرجوع إلى البلاد التونسية. والواقع أن ليس هؤلاء فقط، لأن رجع العديد من الذين كانوا أو الذين انخرطوا سابقا في هذه المجموعات، وتم معالجة الكثير من ملفات هؤلاء من سواء من خلال القضاء أو من خلال الإدارة التونسية.
دكتور عبد اللطيف الحناشي، شفنا المقاربة الأمنية وتفاصيلها وأهمية التنسيق بين دول الجوار المعنية بهذه المسألة حتى يتم السيطرة على كل المعابر الممكنة يعني الرسمية، وحتى عبر ما يعرف بالصحراء، واللي من خلالها حتى عن إشكالية يعني المهاجرين غير النظاميين. أنا نحب نتعمق معاك في الموضوع في والدراسة اللي أنت قمت بها واللي من خلالها ربما عرفت الأسباب اللي تخلي عنا العدد الكبير من التوانسة اللي انخرطوا في هذه التنظيمات الإرهابية والتكفيرية. الظروف التي كانت سابقا موجودة والتي ساهمت في تجنيدها واللي جعلت منها جماعة وظيفية، وانت كنت ذكرت في حوار مطول ليك مؤخرا أنها من بين المال الإعلام، ويعني هناك شخصيات سياسية كانت توجه هذا الخطاب والفتاوي وغيرها، في خصوصية بالتونسي اليوم هل ما زالت نفس العوامل والظروف متوفرة واللي تنجم تزيد تسهل أنه هذا العدد يبقى موجود أو يترشح للازدياد؟
لكن هو في الواقع تم مسألة أساسية كنت ذكرتها في كتاب السلفية التكفيرية،
مسألة الحداثة والتحديث العمودي.
نعم
هي مسألة الحداثة والتحديث العمودي.
نعم، هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى قضية الذهنية. أنا أعتقد أن في تونس لا توجد بيئة حاضنة لهذه المجموعات، ولكن توجد ذهنية سائدة اللي هي محافظة ومحافظة جدا، يمكن أن تساعد على نمو وتطور هذه المجموعات والتحاق الأفراد بهذه المجموعات. أعتقد أن هذه نقطة أساسية ورئيسية، ولكن هناك نقطة أو نقاط معينة أنا انطلقت أن هذه الظاهرة هي ظاهرة دولية، بمعنى أنها خلقتها منظومة دولية بالأساس ترجع إلى سنة 1979، يعني في بعد احتلال روسيا للاتحاد السوفيتي عفوا لأفغانستان، وبروز الجماعات السلفية التكفيرية لمقاومة على أساس الشيوعية. وكذلك تم حدث آخر تم أيضا استغلاله وتوظيفه، هو بعد نجاح الثورة الإيرانية ذات الخلفية الإسلامية الشيعية، وهي المسألة التي أزعجت تقريبا أغلب المنطقة العربية ذات الأغلبية السنية. وفي التاريخ هنا باعتباري أنا أيضا مؤرخ أقول أن هذه المجموعات وقبل 79 لم يكن لها وجود لا تنظيمي ولا أنها قامت بأعمال معينة، بل أنها حتى في زمن الفترة الاستعمارية لم تناضلوا ضد الاستعمار، مثلا عكس الحركة الصوفية في ليبيا، مثلا الحركة الحوثية قاومت إيطاليا، في كذلك السودان حركة المهدية قاومت الاستعمار، في حين أن هذه الحركة لم يكن لها وجودا. إذن كما قلت منذ البداية هي هذه الأطراف هي الذي خلقت أو أبرزت هذه المجموعات من خلال المال، من خلال الإعلام، من خلال كذا. الآن نشاهد أن أغلب الدول التي كانت تساند هذه المجموعات قد تراجعت عن مساندتها، وكما ذكرت يعني تقريبا كان هناك 121 تقريبا قناة ذات محتوى سلفي كانت تعمل من أجل توريط أو من أجل استقطاب هذه المجموعات، إضافة لوسائل الأخرى مثل الفيسبوك والإنستغرام إلى غير ذلك. الآن أنا أعتقد هناك قدرة بالنسبة لهذه البلدان إذا كانت لها غاية محددة يمكن أن توظف هذه المجموعات، بمعنى أن تحيي هذه الطرق والوسائل من أجل توظيفها. أنا أعطيك مثال بسيط في تونس، المحنة التي أثناها يعني وحسب الإحصائيات الرسمية كان تقريبا 29 ألف تونسي تم منعهم من الالتحاق في جبهة في سوريا والعراق، وهذه تصريحات رسمية من قبل وزيرين من الداخلية، وذكرت ذلك في كتابي. السؤال هنا إذا كان هؤلاء لهم مشروع في تونس، لماذا لم يبقوا في تونس للإطاحة بالنظام؟ ولماذا قد شجعوا أو دفعوا بالاتجاه إلى بلاد الشام؟ بمعنى أن هذه الدول وهذه الأطراف الفاعلة التي تمسك بالعديد من الوسائل يمكن أن تستخدمها لإعادة استقطاب هؤلاء، وكما رأينا في سوريا وكما رأينا في غير واقع. المثال السوري هنا هو في الواقع يجب أن يدرس بعمق كيف تم توظيفها واستغلالها في هذه الفترة الدقيقة من أجل تحقيق أهداف، برغم العداوة الشديدة والشامسة للعالم الغربي وحتى الإقليمي لهذه المجموعات. فبالتالي يعني يمكن إذا أراد، وللأسف أقول ذلك، إذا أراد الغرب أو الذين يعادون الاستراتيجية السياسية أو النهج السياسي لتونس وليبيا والجزائر خاصة، يمكن كذلك أن يوظفوا هؤلاء. وهنا سأقول بشكل واضح وصريح، يعني الآن مسألة التطبيع هي على قائمة الأزمة السياسية للعالم الغربي والكيان الصهيوني خاصة،
وهي المعيار يعني الذي سيقع اعتماده يعني المعيار الذي سيقع اعتماده في توجيه هذه الجماعات الوظيفية في تحقيق الأجندة للجهات الأجنبية التي تسعى لتوظيفهم لتحقيق برنامجها.
نعم، هذا بالضبط. يعني الآن مطروحة مسألة التطبيع، ثلاثة دول هذه الآن الوحيدة التي في انتظار الطبيعي الحال سنرى موقف في سوريا، وإن كان عبر الجولاني بالأمس على استعداد لأن إمكانية أن يعيش في سلام مع كل الحدود الدول التي تحد سوريا. إذن بالتالي هناك يعني احتمال أن يستخدم هؤلاء للضغط على هذه الدول لدفعها لأن تطبع مع الكيان الصهيوني، هذا احتمال. والاحتمال الآخر طبعا لأن أو حتى إثارة المشاكل، زعزعة الأوضاع الاجتماعية والسياسية في هذه البلدان، وليس هذه البلدان في الواقع فقط وإنما غيرها من البلدان سواء في إفريقيا أو في آسيا الإسلامية بالتحديد. ولكن يبدو أن الآن نحن في الطريق لدفع بقوة من أجل أن تطبع بقية الدول مع الكيان الصهيوني، ويمكن استغلالها وتوظيف هذه المجموعات لتحقيق هذا الأمر.
نعم، واضح. شكرا لك دكتور عبد اللطيف الحناشي على كل هذه التفاصيل وهذه القراءة والتحليل، وأكثر عمق نجم نكتشفه من خلال كتابك اللي قلت السلفية التكفيرية في تونس من شبكة الدعوة إلى تفجير العقول عن الدار التونسية الكتاب، وحتى دراسة المعمقة حول الانتحاريون المغاربة في تنظيم داعش. شكرا لك. مازلنا معكم في جيو إكسبريس ونمشي ونعملوا قراءة كذلك للوضع في ليبيا اللي عنده علاقة بما يتعلق بالمسألة الأمنية في تداعيات لما يحدث في سوريا.
Arrêt sur image.
أغي سور إماج نخصوها للبحث في الشأن الليبي بعد تحذير رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة يوم الخميس من تحول أو تحويل ليبيا إلى ساحة للصراع بين الدول بعد بلوغ تقارير عن نقل أسلحة روسية من سوريا إثر سقوط نظام بشار الأسد. نقل القوات الروسية حسب هذه التقارير معدات عسكرية من قاعدة طرطوس البحرية وقاعدة حميمي الجوية في سوريا إلى شرق ليبيا. أكثر تفاصيل وماذا يمكن أن نفهم من خلال هذا التحذير، معنا الأستاذ كامل مرعاش الكاتب والباحث السياسي الليبي. مرحبا بك.
مرحبا بك، تحية لك ولمستمعي راديو تونس.
شكرا لك. إذن هل نقلت روسيا تمركزها العسكري من سوريا إلى ليبيا؟
أعتقد من المبكر جدا أن نتحدث عن هذا الموضوع. هذا الموضوع أثاره رئيس الحكومة منتهية الولاية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، وذكره في إطار مناكفة سياسية وصراع سياسي مع الشرق في ليبيا، ويريد أن يضيف تهمة أخرى إلى حكومة الشرق في ليبيا من أجل أن يحصل على مكاسب سياسية لا أكثر. هذه المعلومات لم تؤكد من مصادر موثوقة، وإنما يعني جاءت خلال تصريحات ربما غير مسؤولة حتى من جانب رئيس الحكومة في طرابلس، وتأتي في إطار مناكفة سياسية وصراع سياسي. ما لم يذكره سيد دبيبة عن وجود قوات أجنبية في الغرب الليبي وعددها بالألاف، منهم المرتزقة السوريين ومنهم القوات التركية التي تتمركز في 5 قواعد عسكرية في ليبيا، تبدأ من الوطية وتنتهي في مصراتة. هذا هو الوجود العسكري الذي يشاهده المواطن الليبي، ويعرف أين يتمركز السوريون في طرابلس وأين يتمركز الأتراك أيضا في الخمس والوطية. هذا غاب عن ذهن السيد عبد الحميد الدبيبة الذي يحدثنا عن صراع القوى، وهو أصلا أحد الذين استدعوا هذه القوات وأعطاهم قواعد، وما زال ينفق على هذه القواعد في الغرب الليبي.
طيب إذن اليوم هل ما حدث في سوريا كيف هي معناها نتائجه عسكريا وسياسيا بالنسبة لليبيا؟
ما حدث في سوريا هو صفقة بكل أسف بين الأمريكان والأتراك والروس، وكان ضحيتها الأولى هو نظام بشار الأسد. تداعيات هذا السقوط ستكون كارثية ليس فقط على ليبيا. أولا، دول الجوار لن تنعم بالاستقرار، ونحن ذاهبون إلى السيناريو الليبي في سوريا. سوف تقسم سوريا إلى مقتطعات، وكل ميليشيا تحكم في جزء من سوريا. أما تداعياتها على ليبيا، فهناك عنصر مهم يجعل هذه التداعيات ربما خطيرة وكارثية، أنه يوجد على الأقل 3000 مرتزق سوري، وهؤلاء الآن تنقلهم تركيا من وإلى ليبيا وإلى سوريا وإلى مناطق أخرى في الصراع متى كانت الحاجة إليهم. والآن ربما تركيا ستنقل جزء منهم إلى شمال سوريا لتحقيق مآربها في السيطرة على الشمال السوري. وهنا الخطورة أنه هؤلاء العناصر وأغلبهم من جبهة النصرة على فكرة، والتي كان يرأسها الجولاني، وكان هو الذي يشرف على إرسال هذه العناصر إلى ليبيا، وهذه عناصر إرهابية متطرفة وتدفع رواتبها الحكومة الليبية. وإلى الآن حكومة دبيبة ما زالت تدفع رواتب هؤلاء المرتزقة السوريين الذين يذهبون ويؤدون مهمات قتالية لصالح تركيا خارج ليبيا.
لكن اليوم لا تعتبر أن التركيز سيكون داخل سوريا أكثر، معناها لن يكون هناك دعم حسب ما قراءتك، حسب ما تحكي، يعني فيما يتعلق بمن يدعمون العمليات الإرهابية داخل ليبيا من قبل السوريين. اليوم يمكن أن يكون هناك تركيز على الشأن الداخلي السوري، وستترك ليبيا إلى صراعات لقوى أجنبية أخرى تديرها.
لا أعتقد، لأنه المسألة السورية أصبحت محسومة، والأتراك حصلوا على ضمانات من الولايات المتحدة وخصوصا إدارة ترامب الجديدة، ومن الروس على أن أمنهم في الشمال، وأنهم سوف يضعون منطقة عازلة يمكن أن تحرم الأكراد من التحرك فيها، وبهذا يضمنوا مصالحهم. والمسألة السورية محسومة، لن يحتاج الأتراك لمقاتلين في سوريا، لديهم الجولاني وكل القوات التي وراءه، والتي هم من أشرف على تسليحها وعلى تدريبها. وأيضا الأتراك لن يتركوا ليبيا بهذه السهولة. ليبيا لقمة سهلة لهم يبتلعون اقتصادها ويغرقون الأسواق الليبية بالمنتجات التركية والتي تساوي المليارات. ثم هذا الوجود العسكري الذي يمكنهم من التحكم في مستقبل ليبيا، إضافة إلى الاتفاقيات البحرية التي وقعوها مع حكومة السراج العميل الخائنة والتي تمكنهم من التفاوض على المنطقة الاقتصادية في بحر المتوسط من غاز ونفط مع الاتحاد الأوروبي ومع اليونان، وبالتالي لن يتردد أردوغان في تخريب أي عملية سياسية في ليبيا ليستمر هذا الوضع حتى يستطيع أن يحصل على صفقة في ليبيا مثل التي حصلت في سوريا.
طيب، هل الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسة في ليبيا الذي تم مؤخرا بين الفرقاء الليبيين في المغرب، هل يمكن أن ربما يسقط كل هذه المعادلات والحسابات التي ذكرتها واللي اتفقوا على إنهاء المراحل الانتقالية وضرورة إجراء أو العودة لانتخابات حرة ونزيهة؟ هل هذا مؤشر جيد وممكن وقابل للتحقيق؟
يعني الذين اجتمعوا في بوزنيقة في المغرب هم البرلمان وجزء من ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة، وهذه أطراف في الصراع، ومبادرتهم في المغرب جاءت لكرد مباشر على الإجراءات التي تقوم بها ستيفاني خوري في إطلاق مبادرة أو عملية سياسية جديدة في ليبيا. إذن في جوهرها هي لمناكفة ما تقوم به البعثة ولإثبات الوجود. ثم أنا استغرب تماما لماذا يختار المغرب وبوزنيقة التي نعرف أنها زنقة بدون مخرج وهي زنقة مغلقة وجربناها كثيرا وكثيرا. كنت أتمنى أن يعقد في ليبيا مثلا أو في تونس. المغرب هي من الدول التي فرضت تأشيرات على الليبيين منذ 2011 إلى الآن. إذن هي دولة بعيدة عنا وليس لدينا مصالح مهمة معها وتريد أن تجر القضية الليبية في إطار صراعها التاريخي واللدود مع الجزائر، وبالتالي المحطة والاجتماع في الشكل مرفوض. كان يمكن أن يتم الاجتماع في ليبيا وإن تعذر في تونس. تونس أقرب إلينا من المغرب، تونس تربطنا بها علاقات جوار، تونس هي التي احتضنت الليبيين عندما هربوا في 2011 وما زالت تحتضنهم إلى اليوم. لماذا يقفز إلى الذهاب إلى المغرب ونستثني تونس؟ تونس هي المحطة التي يمكن أن تتم فيها التسويات. على كل حال هذا في الشكل. في الموضوع ليس هناك أي تقدم في العملية السياسية سواء من البعثة التي تبحث عن استبدال حكومة البيبة التي انتهت صلاحيتها وتريد تكرار نفس السيناريو في وضع حكومة جديدة بشروط غربية وبشخصيات يعتمدها الغرب كحكومة للليبيين، وهذا منافي تماما للتطلعات الليبيين الذين يريدون توحد بلادهم ويريدون أن هم من يقود هذه العملية السياسية والمصالحة من أجل استرداد سيادتهم. أما ما تقوم به البعثة فهو في الواقع تكرار لسيناريوهات ماضية جربناها ولن تفيد في شيء، وخطوة البرلمان والمجلس للدولة تأتي في إطار عرقلة هذه الجهود التي أعتقد هي جهود سلبية وغير مجدية.
طيب، إذا اليوم ابتداء من تقريبا بعد شهر وبعد أن يتسلم دونالد ترامب يعني مقاليد الحكم في البيت الأبيض، هل يمكن أن تعرف الساحة السياسية الليبية تحركات أو انفراج أو ربما تعقيدات؟
لا أعتقد أنه هي ذاهبة إلى الانفراج، لأنه الرئيس دونالد ترامب هو تاجر بالأساس ويريد حسب شعاره أن يعيد القوة للولايات المتحدة، وبالتالي سيضغط تجاه إنهاء الصراعات المكلفة التي تكلف الخزانة الأمريكية المليارات وعلى رأسها الأزمة في أوكرانيا. ربما سنشهد تطورات أيضا في سوريا، وحسب الصفقة التي تمت مع روسيا ومع تركيا. أما ليبيا فسيتركها وشأنها ولن يلتفت لها وستبقى في دائرة النفوذ الإقليمي، وربما الأتراك سيراجعون أنفسهم يوما ما، ويفضلون الاتجاه لا استقرار ليبيا وإعادة السيادة فيها، ولكن هذا لن يتم إلا بضغط من الليبيين أنفسهم، لأن مشكلة هي مشكلة ليبية ويجب أن تحل في الإطار الليبي، ويجب أن نبعد كل الدول التي ليست لها علاقة بليبيا أو بمصالح بليبيا. هنا يأتي دور بارز لدول الجوار، دول الجوار هي التي تتأثر بما يحصل في ليبيا، وأخص بالذكر تونس والجزائر وتشاد والنيجر ومصر، هذه هي الدول المعنية بالأزمة الأمنية في ليبيا. وعلى فكرة الأزمة في ليبيا هي أزمة أمنية بامتياز وليست سياسية. لدينا تشكيلات عسكرية منفلتة غير منضبطة تسيطر على الحكومة المركزية في طرابلس وترتهنها. متى خلصنا منها وفككنا سلاحها وأدمجناها في الشرطة أو الجيش بمعايير فنية ومهنية، سوف نصل إلى اتفاق سياسي بسرعة كبيرة جدا وننهي هذه المسألة. ولكن هذا مشروط بأن تدفع دول الجوار عدم تدخل الدول البعيدة مثل تركيا مثل الإمارات، كل هذه الدول بعيدة عن ليبيا وليس لديها مصالح مباشرة في ليبيا، عليها أن تبتعد عن الملف الليبي ليستطيع الليبيون بمساعدة جيرانهم المباشرين حل أزمتهم.
لكن في ظل الخلافات الموجودة مثلا بين الجزائر والمغرب، يعني كيف يمكن أن يحدث هذا الضغط أو الدفع الذي يمكن أن تحققه دول الجوار للتأكيد على أهمية الملف الأمني والجانب الأمني لضمان استقرار كل هذه الدول؟
وهذا ما قصدته بأن اختيار المغرب ليس موفق. المغرب دولة بعيدة عن ليبيا،
لكنها معنية هي حتى مباشرة. بالتداعيات الغير مباشرة،
نعم هي معنية ولكن ليست أكثر من الجزائر. نحن نريد أن نشارك الجزائر وتونس وتشاد والنيجر ومصر والسودان في حل مشاكلنا أكثر من المغرب، ولا نريد للمغرب أن يستغل ليبيا كمنصة للعداء مع الجزائر. لدينا مصالح، لدينا حدود مشتركة مع الجزائر، وبالتالي لابد أن نتفهم كل المطالب الأمنية في الجزائر وفي تونس وفي كل الدول، ولكن ليس للمغرب. المغرب دولة تريد أن تستغل القضية الليبية ضد الجزائر، وهذا مرفوض جملة وتفصيلا. وبالتالي أنا قلت أنه بمساعدة دول الجوار المباشر التي لديها مصالح مباشرة في ليبيا، أما الدول البعيدة تركيا المغرب الإمارات، هذه كلها دول يجب أن ترفع يدها عن ليبيا حتى نستطيع أن نصل إلى حل.
شكرا لك الكاتب والباحث السياسي الليبي الأستاذ كامل مرعاش على كل هذه التفاصيل، شكرا لك.
شكرا جزيلا.
احنا هكا وصلنا نهاية البرنامج، شكرا لك يوسف بن عيسى كان في الإخراج، تقوى المدوني في الإخراج الرقمي، كانت معك معوات في المزوغي في الإعداد والتقديم، ياسين الحافي في التنسيق للحصة، نتلقاو إن شاء الله الجمعة الجاية في لمان. Géo Express.